أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الخطيب القزويني: لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم أو كونه عالما به. ينقل أن الخطيب القزويني عندما فرغ من تصنيف هذا الكتاب التقى بالخطيب اليمني فاعترض عليه الخطيب اليمني بعد أن رأى هذا الكتاب على قوله: لا شك أن قصد المخبر إلى أن يقول إما الحكم أو كونه عالما بالحكم. فقال له: كلامك يتضمن الحصر، أن المخبر إما أن يقصد من خبره أن يفيد الحكم أو أن يفيد العلم بالحكم، ففي كلامك حصر، والحصر ظاهر في منع الخلو، وأن كل مخبر لا بد إما أن يكون مفيدا للمخاطب بمضمون الخبر أو بأنه عالم بمضمون الخبر، والحال أن الخلو ممكن بل كثير الوقوع. ألا ترى إلى ما في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنثى، فإن هذا خبر تخاطب به ابنة عمران الباري تبارك وتعالى، ولا معنى لأن نقول بأنها تريد أن تفيد الله تعالى بأنها وضعت أنثى، لأنه عالم بذلك، ولا بأنها عالمة بأن ما وضعته أنثى، لأن الله تعالى عالم بذلك أيضا. فصدق لدينا مخبرا كان قصده من خبره غير الأمرين المذكورين. أنت اختصرت على أمرين: إفادة المخاطب للمضمون، وإفادة المخاطب لعلم المتكلم بالمضمون، ونحن أتيناك بخبر نقطع فيه بأن قصد المخبر شيء آخر. وكذا يمكن التمثيل له بأمثلة متعددة، كقول زكريا عليه السلام: واشتعل الرأس شيبة. فقد يكون قصد المخبر أمرا آخر، كالتحسر والحزن والفرح والفخر والمدح والذم وما إلى هنالك. فما هو صريح كلامك من الحصر ظاهر الفساد، هذا حاصل اعتراض الخطيب اليمني. أجاب عنه الشارح التفتازاني بأن هذا الإشكال ناشئ من عدم التدقيق في كلمات الخطيب القزوين، لأن الخطيب لا يقصد من المخبر مطلق من يأتينا بجملة خبرية، وإنما مقصوده من المخبر من كان بصدد الإخبار والإعلام. والإشكال إنما يرد على التفسير الأول للمخبر لا على التفسير الثاني. إذا كان مقصود الخطيب القزويني مطلق من يأتي بالجملة الخبرية، مطلق من يتلفظ بجملة خبرية، نقول نعم لا ينحصر فيه المخبر بمضمون بالمضمون والمخبر بالعلم بالمضمون، بل يمكن فرضه أغراض أخرى. لكن المقصود ليس هذا، المقصود من كان بصدد الإخبار لا بصدد التحزن والتحسر والفرح والمدح وما إلى ذلك، لا هو بصدد أن يخبر، أن يعلم الآخرين شيئا. الذي يريد أن يعلم الآخرين شيئا ويأتي بالجملة الخبرية ينحصر غرضه في أحد الأمرين المذكورين. فكلام الخطيب اليمني مدفوع. ما هو المقصود من الحكم هنا؟ الآن انتهينا من مسألة جواب اعتراض الخطيب اليمني. ما هو المقصود من الحكم هنا؟ أنت ماذا تقول؟ يقول الخطيب هكذا: لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب لأحد أمرين، إما الحكم أو كون المخبر عالما بالحكم. فما هو المقصود من الحكم هنا؟ يطلق الحكم على معان متعددة يهمنا منها في المقام معنيين اثنين. المعنى الأول وقوع النسبة أو لا وقوعها. تحقق النسبة خارجا أو عدم تحقق، هذا معنى وقوع النسبة أو لا وقوعها. نفس التحقق، نفس الثبوت، نفس الوجود أو اللا وجود. المعنى الثاني للحكم إيقاع النسبة خارجا أو انتزاعها، وبعبارة ثانية الإذعان بوقوع النسبة أو لا وقوعها. معنى الأول ما هو؟ نفس الوقوع، نفس التحقق. معنى الثاني إذعان النفس بوقوع النسبة أو لا وقوع النسبة. إذا أذعنت النفس بوقوع النسبة يعبر عنه في علم المعقول بالإيقاع، إذا أذعنت النفس بعدم وقوع النسبة يعبر عنه بالانتزاع. ليش بالانتزاع؟ لأن المفروض أن النفس ماذا تعتقد؟ أن هذه النسبة لم تتحقق خارجا، فإذا من أين أتيت بالنسبة؟ انتزعتها انتزاعا، يعني مفهوم انتزاع لا تحقق له في الواقع. ما هو مقصودك من النسبة هنا؟ طبعا هناك معاني أخرى، مثلا الحكم بمعنى المحكوم به نفس المحمول، هذا حكمه. القيام المحمول على زيد حكم على زيد. مثلا الحكم بمعنى خطاب الله المتوجه إلى المكلفين، هذه معاني نقطع بأنها أجنبية تماما وبعيدة تماما البعد عما نحن فيه. لذلك نقصر البحث على المعنيين المهمين وهما المعنيان اللذان ذكرناهما. فإذا هل المقصود من الحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة، أو أن المقصود إذعان النفس بالوقوع المعبر عنه بالإيقاع، أو إذعانها بعدم الوقوع المعبر عنه بالانتزاع؟ يقول الشارح التفتازاني لا يمكن أن يكون المقصود من النسبة المعنى الثاني. طبعا الفرق بين المعنيين ما هو؟ أن الأول متعلق التصديق في المنطق، الثاني نفس التصديق. نفس التصديق اللغوي، ولا هو لازم التصديق الاصطلاحي؟ لذلك سمي حصول صورة الشيء في العقل مع إذعان النفس سمي تصديقا، من باب تسمية الشيء باسمه لازمه، وإلا التصديق ما هو؟ نفس حصول الصورة. فإذا كيف مكان؟ إذا يقول الشارح لا يمكن أن يكون المقصود من النسبة المعنى الثاني، بل يتعين أن يكون المعنى الأول. والوجه في ذلك أنك أيها الخطيب الآن ماذا تقول؟ الخبر الصادر من المخبر يقصد منه أحد أمرين، إما إفادة الحكم. لو حملنا الحكم على معنى الإذعان بالوقوع أو اللاوقوع فيصبح ما هو مفاد زيد قائمة الذي يأتي ويخبرك يقول لك زيد قائمان، ماذا يريد أن يقول لك على هذا الكلام؟ يريد أن يقول لك أنا أذعن بقيام زيد. الآن هذا خبر أو ليس بخبر؟ الخبر قابل للإنكار والتكذيب أو ليس قابلا للإنكار والتكذيب؟ بحسب ما تقدم قابل للإنكار والتكذيب. فلو أنا أتيت وأنكرت عليه وقلت له لا ليس زيد قائما، فماذا يكون المعنى؟ المخبر يقول لي أنا أذعن بوقوع النسبة، أنا ماذا أقول له؟ أنت لا تذعن بوقوع النسبة. وهذا المعنى واضح الفساد. إذ يقول لك مثلا، هذا كثير ما يحدث في المحاورات العرفية، يقول لك هكذا أنا أعلم أن زيد سيزورنا، تقول له لا أنت لا تعلم أن زيد سيزور، هذا لا معنى له. إذن لابد أن نحمل النسبة على معنى الوقوع ولا وقوع، نفس تحقق النسبة. فالذي يريد أن يقول لنا أو الذي يقول لنا زيد قائمان ماذا يكون مقصوده؟ يكون مقصوده زيد في الخارج متصف بالقيام، مع قطع النظر أنت تذعن بذلك أو لا تذعن بذلك، زيد في الخارج متصف بالقيام. فإذا قلت له لا زيد ليس قائما فيصبح المعنى زيد في الخارج ليس متصفا بالقيام، فالنسبة غير واضحة. فإذا المقصود من الحكم في المقام هو النسبة الوقوعية أو اللاوقوعية، لا النسبة الإيقاعية والانتزاعية. فلذلك حمل الشارح النسبة على هذا المعنى. إذا اتضح ذلك قد يوجه إلى كلام المصنف إشكال. إذن بنينا أن النسبة ما المقصود منها؟ أن الحكم ما المقصود منه؟ الوقوع أو اللا وقوع، وقوع في الموجبة لا وقوع في السالفة. حاصل الإشكال أننا لا نسلم أن الحكم هنا هو بمعنى الوقوع واللا وقوع، بل لا بد أن نحملها على معنى آخر. الآن ما هو هذا المعنى الآخر لا تسألني، أنا فقط أريد أن أبرز إشكالا في البناء الذي بنيت عليه، في الاختيار الذي اخترته. ما هو هذا الإشكال؟ يقول: المعروف والمتسالم عليه بينهم هو صحة هذه العبارة التالية: ما هي هذه العبارة؟ يقولون هكذا: إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه في الواقع. وهذه العبارة متسالم على صحتها. شو العبارة؟ ماذا تقول؟ الخبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه في الواقع. ثبوت المعنى هو نفس الوقوع الذي تحدثنا عنه، انتفاء المعنى هو نفس اللاوقوع الذي تحدثنا عنه. فهذه العبارة صريحة في أنهم لا يريدون من الحكم الوقوع والثبوت أو اللاوقوع والانتفاء. واضح الإشكال؟ يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأن هذه العبارة وإن كانت ظاهرة فيما تقولون، إلا أننا نجزم بأن المقصود منها شيء آخر. إذن العبارة ظاهرة في ذلك، لكن نجزم بأن العلماء لا يمكن أن يكونوا قصدوا إلى إنكار أن المثل بمعنى الوقوع أو لا وقوع. وهذا الشيء الآخر الذي يقصدونه هو بيان أن دلالة الخبر على الوقوع أو اللاوقوع هي من سنخ الدلالة التي يمكن انفكاك مدلولها عن دالها. أي أنها من قبيل الدلالة الوضعية، والدلالة الوضعية وإن كانت تدل على المعنى لكنها قد تختلف وتتخلف، بخلاف الدلالة العقلية. والطبعية العامة إذا كانت طبع طبعا للناس أجمعين. إذن هذا هو المقصود. هم يريدون أن يقول، الذي يقول لك زيد قائمان، ماذا يريد أن يقول لك؟ يريد أن يقول لك زيد ثابت في الخارج، زيد متصف بالقيام في الخارج. لكن قول هذا المخبر زيد قائم في الخارج، هل يلزم منه أن يكون زيد فعلا قائما في الخارج؟ لا. إذن الخبر دل على وقوع النسبة خارجا، لكن الدلالة على وقوع النسبة خارجا لا يلزم منها وقوعها خارجا حقيقة، لجواز أن يكون المخبر كاذبا، لجواز تخلف الدلالة الوضعية عن مدلولها، بخلاف الدلالة العقلية. دلالة العقلية العلاقة بين الدال والمدلول يرحمكم الله، هي العلاقة بين اللازم والملزوم، بين العلة والمعلول، أي ما ثبت تلازمه وامتناع انفكاكه بحكم العقل. أما الدلالة الوضعية فلم يثبت التلازم بين الدال والمدلول بحكم من العاقل بل باعتبار المعتبر وجعل الجاهز، وقد تختلف لذلك وقد تتخلى. إذن هذه العبارة أجنبية عما تذكرونه، فلا تصلح إشكالا ولا موجب حينئذ لأن نغير ما ذكرنا من أن معنى الحكم في كلام الخطيب هو النسبة الوقوعية أو اللا وقوعية. ما أدري واضح؟ بعد ذلك إذا عرفنا معنى الحكم، ما هما الغرضان اللذان تحدث عنهما الخطيب؟ يقول المخبر الذي هو بصدد الإعلام وقال لك زيد قائم لا يخلو، فإما أنه علم أنك جاهل بمضمون خبره فأتى بقوله زيد قائم ليرفع هذا الجهل ويستبدله بالعلم، أي ليعلمك، يعلمك بأي شيء؟ بقيام زيد خارجا، عن خارجا في نفس الأمر، مقصود خارجا الخارج بمعنى نفس الأمر والواقع هنا. هذا احتمال. وإما أنه عرف أنك عالم بقيام زيد خارجا لكنه يريد أن يقول لك أنا أيضا أعرف أن زيد متصف بالقيام في الخارج، إذا كان يرحمكم الله غرضه الأول فنقول أراد أن يخبرك بفائدة الخبر، فالحكم إذن هو فائدة الخبر، نسميه فائدة الخبر لأنه هو الغرض الأصلي في الحقيقة من الإتيان بالخبر. وإذا كان غرضه الثاني يعني يريد أن يعلمك بأنه عالم بالنسبة فنقول لهذا لازم الفائدة، لازم فائدة الخبر. ففائدة الخبر ما هي؟ الحكم الذي يشتمل عليه الخبر. لازم الفائدة ما هو؟ كون المخبر عالما بالحكم، فهذا نسميه لازم الفائدة. لماذا تسمونه لازم الفائدة؟ يقول لأنه كلما أخبرك المخبر بالفائدة عرفت أنه عالم بها. الآن كلما أنا أخبرك بأن زيدا قائم، كلما أخبرتك بقيام زيد تعرف أنني عالم بقيام زيد، لو لم أكن عالما بقيام زيد لما قلت ذلك. فإذن لماذا هو لازم الفائدة؟ الفائدة ما هي؟ قيام زيد خارجا. لماذا علمي بقيام زيد لازم لهذه الفائدة؟ لأن المخبر كلما أخبرني عن الفائدة فيكون قد أخبرني بالدلالة الالتزامية عن علمه بهذه الفائدة، عن علمه بهذا الحكم، فهذا نسميه لازما الفائدة ولا عكس. ما معنى ولا عكس؟ ليس كلما أخبرني عن علمه بالحكم يكون قد أخبرني بنفس الحكم. إذا أخبرتك بأني عالم بقيام زيد لا يلزم من ذلك أنني أخبرك بقيام زيد، لجواز أن تكون أنت تعرف بقيام زيد قبل أن أخبرك. فهذه فقيام زيد لم تستفده من الخبر، استفدته من مطلب آخر، من مكان آخر. فإذا كلما تحققت فائدة الخبر، كلما تحقق لازم الفائدة، لكن ليس كلما تحقق لازم الفائدة تحققت معه الفائدة. شوف، نحن لا نتحدث هنا عن قيام زيد بذاته، نتحدث عن قيام زيد المتصف بكونه مستفادا من أين؟ من الخبر. طب الآن أنت كلما، ما هي فائدة الخبر في مثل زيد قائمة؟ قيام زيدا. كلما أخبرني المخبر بقيام زيد علمت أنه عالم بقيام زيد، فتكون تحققت الفائدة التي هي قيام زيد، وتحقق لازم الفائدة الذي هو علم المخبر بقيام زيد. لكن ليس كلما أخبرني بقيام زيد تتحقق الفائدة. عندما يخبرني بعلمه، ليس كلما أخبرني بعلمه بقيام زيد، عندما يخبرني بأنه عالم، يقول لي أنا عالم بقيام زيد، هذا هل يلزم منه تحقق قيام زيد وكونه مستفادا من الخبر؟ عندما يخبرني المخبر يقول لي أنا عالم بقيام زيد، نعم تستفيد أن زيد قائم، تستفيد أن زيدا قائم، لكن هذه زيد قائم هل هي مستفادة من الخبر حينئذ؟ هل يلزم أن تكون مستفادة من الخبر؟ لا، لجواز أن أكون قد عرفت بها من خبر آخر أو من مكان آخر أو رأيته في المنام أو شاهدته وهكذا. إذن كلامنا أنه قيام زيد المتصف بكونه فائدة خبر لا يلزم حصوله من العلم بلازم الفائدة. فإذا عندما نقول لازم الفائدة هو لازم لها بالمعنى الأعم، لازم أعم يعني، وليس من اللازم المساوي. ليش لازم أعم؟ لأن اللزوم من جهة واحدة وليس من الجهتين، إنه يجوز أن يتحقق لازم الفائدة وتتحقق معه الفائدة، ويجوز أن يتحقق لازم الفائدة من دون أن تتحقق معه الفائدة. تفت جيدا الآن، قيام زيد متى يكون فائدة من خبر زيد، من الخبر في مثل زيد قائمة؟ عندما يستفيده فعلا، عندما يستفيده المخاطب فعلا من الخبر. أما لو رآه بالعيان أو أحس به أو أي طريقة أخرى بالدليل العقلي لا يكون مستفادا من الخبر. هو مضمون الخبر، لكن ليس هذا المضمون دائما يصدق عليه عنوان فائدة الخبر. متى يصدق عليه عنوان فائدة الخبر؟ إذا كان مستفادا فعلا من الخبر. والمفروض أن المخاطب عالم بقيام زيد قبل الخبر، فقيام زيد بالنسبة لهذا المخاطب ليس فائدة الخبر. لذلك قد يعلم بأن زيدا عالم بقيام زيد، بأن فلانا عالم بقيام زيد، فيصدق أنه حصل لازم الفائدة، لكن لا يصدق أنه حصلت فائدة الخبر. الآن تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: لا شك أن قصد المخبر، ما المقصود من المخبر؟ أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام. لماذا فسر المخبر بهذا المعنى؟ حتى لا يفسر خطأ بأنه المخبر بمعنى كل من يأتي بجملة خبرية، كل من يتلفظ بجملة خبرية، حتى لا يرد كلام الخطيب اليمني. وإلا يعني لو لم نفسر المخبر بهذا المعنى، فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض أخر غير إفادة الحكم أو لازم الحكم، مثل التحصر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنثى، وما أشبه ذلك. إما من الأمثلة الأخرى للتحزن والتحصر كما في مثل واشتعل الرأس شيبا، أو لا الأمثلة الأخرى كالمدح وما إلى ذلك، مثلا مثل خطب أمير المؤمنين التي يقول مثلا: أنا أول الناس إسلاما، أنا كذا أنا كذا، وهذه يعلمها السامع، كانوا يعلمون بأنه عليه السلام أول الناس إسلاما. إذن ليس غرضه الإعلام، وإنما إما غرضه الافتخار أو غرضه أن كما سيأتي بعد قليل أن نزلهم منزلة الجاهلين فأتى بالخبر على خلاف مقتضى الظاهر. فإذا ثبت أن هناك أغراضا أخرى.
شيخنا هذا الكلام يتم على أساس بأنه هذه الأغراض الأخرى معاني حقيقية، نستطيع أن نفسر الخبر بمعنى أنه
الآن بعد لم نتحدث أن الخبر عندما يكون للتحزن والتحسر هل هو مستعمل في غير معناه الحقيقي أو أنه لا مستعمل في نفس معناه الحقيقي. غاية الأمر من ناحية المدلول الجدي، الداعي الذي دعاني إلى استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى أمر آخر غير الإخبار والإعلام.
إشكال الخطيب اليمني إنما يتم لو قلنا بأن الأغراض أغراض يعني موضوع الحقيقة، أما لو قلنا أن يستطيع أن نلتزم بأن المخبر يعني مطلق الإخبار ويكون ما في تنافي بين قصد الإعلام وقصد الإخبار من جهة وكون هناك غرض آخر على أحمد مجلوب.
لا، بالنتيجة الآن حتى امرأة عمران على فرض أن الكلام ليس مستعمل في معناه الحقيقي في الإخبار، لكن المقصود منه ما هو؟ الإخبار والإعلام.
تقصير خط الحكاية للحكم ما ينافي أنه تقصير أيضا معنى آخر اللي هو التحسر والحزن.
لا، أصلا هي قصد للحكاية لا يوجد هنا، وقصد الحكاية منتفي إلا القصد التصديق الأول، يعني القصد الاستعمالي المراد الثاني المراد الجدي لا، إذا حتى هذا منتفي فلا يؤثر ذلك على إشكال الخطيب. ما أدري إذا أنا فهمت على الإشكال جيدا أو لا، ظاهر ما فهمت. وما أشبه ذلك بخبره، يقول بخبره متعلقة بقول المصنف قصد لا شك أن قصد المخبر بخبره متعلق بقصد. ما هو قصد المخبر بخبره؟ إفادة المخاطب، إفادة خبر أن لا شك أن. طبعا لا شك لابد من تقدير فيه هنا، أنه لا يقال شككت أن كذا، يقال شككت في أن كذا. إما الحكم، ماذا نصبناه؟ يقول لأنه مفعول الإفادة، قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم. طبعا مفعول ثاني، إن المفعول الأول هو المخاطب المضاف إليه، فأضيف المصدر إلى مفعوله الأول وبقي مفعوله الثاني مستحقا للنص. مفعول الإفادة أو كونه، أي كون المخبر عالما به، أي عالما بالحكم. ما المقصود من الحكم هنا؟ والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها، أو وقوع النسبة أو لا وقوعها. لماذا وقوع النسبة أو لا وقوعها؟ لماذا يفسر هكذا؟ قلنا لامتناع إرادة النسبة الإيقاعية والانتزاعية، وبينا السبب لماذا. وكونه انتهى الآن نقطة، وكونه مقصودا للمخبر بخبر لا يستلزم تحققه في الواقع. هذا إشارة إلى دفع أي إشكال؟ الإشكال الذي يقول أنه كيف تجعلون الحكم بمعنى النسبة الوقوعية؟ لازم ذلك أنه كل ما أخبر المخبر بخبر ينبغي أن تكون قد وقع ذلك في الخارج، فحينئذ يمتنع الكذب في الخبر. نقول يقول لا يستلزم تحققه في الواقع، وهذا هو مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى، العبارة التي أتينا بها لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه على سبيل القطع. وإلا لو لم تفسر هذه العبارة بما ذكرناه من أن مقصود صاحب هذه العبارة ما هو؟ أن يشير إلى أن الدلالة الوضعية قد تتخلف عن مدلولها. وإلا فلا يخفى أن مدلول قولنا زيد قائم ومفهومه أن القيام ثابت لزيد، هذا هو المقصود. عندما يقول شخص زيد قائم، المدلول المفهوم المعنى المفهوم من زيد قائم ما هو؟ القيام ثابت لزيد في الخارج. أما عدم ثبوته له فهل يستفاد من العبارة؟ يقول له وعدم ثبوته له، عدم ثبوت القيام لزيد خارجان مجرد احتمال عقليا لا مدلول ولا مفهوم لللفظ فليفهم. ويسمى الأول أي الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته فائدة الخبر، ويسمى الثاني أي كون المخبر عالما به لازمها لازم الفائدة أي لازم فائدة الخبر. لماذا جعلتموه لازم فائدة الخبر؟ لأنه كلما أفاد المخبر الحكم أفاد أنه عالم به بالحكم، لكن ليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم. لماذا؟ لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار. الحكم متى يكون فائدة؟ متى يكون فائدة للخبر؟ عندما يكون مستفادا من الخبر. لو كان مستفادا قبل الخبر لا يكون فائدة للخبر. لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار، كما في قولنا لمن حفظ التوراة قد حفظت التوراة، فهو عالم بأنه حافظ للتوراة. فأنت ماذا تريد؟ تريد أن تقول له أنا عالم بأنك حافظ للتوراة. وتسمية مثل هذا، هذا بعد لم نشرح. الآن هل في مثل قولنا زيد قائما قيام زيد هل يسمى فائدة الخبر مطلقا، سواء كان السامع عالما بقيام زيد قبل الخبر أو لم يكن، أم أنه لا يسمى فائدة الخبر إلا إذا كان مستفادا من الخبر فعلا؟ يعني هذا الذي قبل قليل قلنا لا يسمى إلا إذا كان مستفادا، هنا ماذا يقول؟ يقول حتى هذا، حتى المستفاد من غير الخبر، حتى الحكم الذي يكون معلوما للمخاطب قبل الخبر يمكن أن نسميه فائدة الخبر، لكن على أي أساس؟ لا على أساس أن الخبر أفاده قيام زيد فعلا، بل على أساس أن هذا الخبر من شأنه أن يفيد قيام زيد. بعبارة ثانية، إذا كان المقصود من قولنا فائدة الخبر ما يستفاد من الخبر فعلا ويكون الخبر سببا في إفادته، فحينئذ إذا كان المخاطب عالما من دون الخبر، عالما بقيام زيد من دون الخبر، فقيام زيد لا يسمى فائدة الخبر. إذا أخذنا في التسمية لحاظ الفعلية فلا يكون هذا المضمون فائدة الخبر بالنسبة إلى الشخص العالم به من دون الخبر. أما إذا أخذنا في التسمية لحاظ الشأنية فحينئذ المخاطب حتى لو كان عالما بقيام زيد من غير طريق الخبر، حتى لو كان عالم بأية وسيلة أخرى، نقول قيام زيد بالنسبة إليه مضمون فائدة الخبر. لماذا؟ باعتبار أن الخبر من شأنه أن يدل عليه، من شأنه أن يكون مفيدا له، والذي نلحظه في التسمية هو لحاظ الشأنية والصلاحية. وتسميته مثل هذا الحكم، الحكم الذي في مثل قولنا حفظت التوراة. أنت تقول يعني الآن شوف، أنت تقول هذا لازم الفائدة، مثلا حفظت التوراة، ماذا يريد المتكلم؟ حفظت التوراة، يريد المتكلم أن يقول أنا أعرف أنك حفظت التوراة، هذا علمي بأنك حفظت التوراة، ماذا سميتموه؟ لازم الفائدة. إذا كانت الفائدة هي خصوص الفائدة الفعلية المستفادة فعلا، فهنا لا فائدة، فلا يوجد لازم للفائدة. فكيف قلتم هذا لازم الفائدة؟ نقول لازم الفائدة أي لازم المضمون الذي من شأنه أن يستفاد من الخبر، لأنه إذا انتفت الفائدة هنا، انتفت تسميته بالفائدة، تنتفي تسميته بلازم الفائدة، لأنه لازم لشيء آخر غير الفائدة. فلذلك لابد أن نحافظ على التسمية ونقول هذا يسمى فائدة الخبر، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار أن من شأنه لو ألقي الكلام إلى جاهلان أن يستفيده منه. نعم. وتسميته مثل هذا الحكم الذي في قولك حفظت التوراة فائدة الخبر، تسميته فائدة الخبر بناء على أنه يعني هذا الحكم من شأنه أن يقصد بالخبر ومن شأنه أن يستفاد منه. فقيام زيد مثلا يكون من شأنه أن يستفاد من مثل زيد قائما، لا من مثل زيد عالما أو عمرو قائما. والمراد بكونه نعم. إذن واضح الإشكال المقدر الذي كان يريده، الإشكال المقدر هكذا كان يريد، أنه كيف تسمون علم المخبر بالمضمون، كيف تسمونه لازم الفائدة في صورة كون المخاطب عالما بالمضمون؟ إذا أنا أخاطب شخصا وهذا الشخص مثلا أنت أمامي، أنا أقول لك حفظت القرآن وأنت تعرف أنك حفظت القرآن، فإذا أنت عالم بالمضمون وهو حفظ القرآن من دون خبري، مع قطع النظر عن خبري أنا، سواء قلت لك حفظت القرآن أو لم أقل لك حفظت القرآن، أنت عارف بأنك حفظت القرآن وبالوجدان، فإذا المضمون معلوم من غير طريق الخبر. في هذه الصورة إن قلتم تنتفي الفائدة، إن قلتم تنتفي الفائدة فلازمه أن ينتفي لازم الفائدة أيضا، مدام هذا لازم، لازم ماذا؟ الفائدة، والفائدة بحسب الفرض ما أين؟ منتفية، فإذا انتفى الملزوم انتفى لازم. هذا إذا قلتم الفائدة منتفية هنا، فإذا نقول الفائدة ليست منتفية هنا، وإنما نسميه فائدة باعتبار أن من شأنه أن يستفاد من هذا الخبر. الآن يأتي الشارح إلى إشكال مقدر آخر. أنتم ماذا قلت أيها الخطيب؟ قلت المخبر الذي يكون بصدد الإعلام والإخبار إما أن يريد أن يخبرني بفائدة الخبر المضمون بالحكم، أو أن يريد أن يخبرني بعلمه بالحكم. لو سلمنا الحصر المذكور لكان الخبر في صورة الظن والشك، مستعملا في غير معناه الحقيقي، أو مقصودا به غير معناه الحقيقي. ليش؟ لأنه الظان الذي يظن يقول لي حفظت التوراة، أنا حفظت التوراة وأنا أعرف أنني حفظت التوراة، لكن هو لا يريد أن يخبرني بالمضمون لأنني أعرفه، ولا يريد أن يخبرني بعلمه بالمضمون لأنه ليس عالما به، لأنه ظان به أو شاك به، ومع ذلك قال لي حفظت التوراة. ففي هذه الحالة لا لا لا, لا أنا غيرت النبرة حفظت التوراة، يقول لي هكذا أنت حفظت التوراة، يجوز للظن أن يخبر. كثير من أخبارنا ما هي ظنية، فإذا يلزم أن يكون هذا الخبر خارجا عن قصد الإعلان والإخبار، سيكون إما مستعمل في غير معناه الحقيقي أو على الأقل مقصود به غير المعنى الحقيقي، غير الإعلام والإخبار. لأن الإعلام والإخبار عندك أيها الخطيب منحصر في مطلبين، في الحكم وفي لازم الحكم، وهنا لا الحكم مستفاد لأنني بحسب الفرض عالم به، ولا لازم الحكم مستفاد لأن المتكلم ليس عالما به بل إنما هو ظن أو شك. ما يفعل. طب شوف أنت ماذا قلت؟ قلت الذي يأتي بخبر ويكون بصدد الإخبار والإعلام ولا يكون بصدد التحسر أو الحزن أو الفرح أو المدح أو الذم، قلت ينحصر مقصوده في أحد مطلبين، المطلب الأول يعني لا يمكن أن يقصد شيئا آخر، المطلب الأول أنه يريد أن يخبرني بمضمون الحكم، المطلب الثاني أنه يريد أن يخبرني بأنه عالم بمضمون الحكم. لو افترضنا أنا حفظت القرآن لا سمح الله، وجاء شخص وقال لي حفظت القرآن، وكان هذا الشخص شاكا لا يعرف أنني أنا الذي حفظت القرآن أو غيري، أو أنني أنا حفظت القرآن أو حفظت شيئا آخر، فهو شاك. فإذا نشوف في هذا المثال ماذا لدينا، يوجد لدينا أن السامع عالم بالحكم، ففائدة الخبر ليست متحققة حقيقة. ليش؟ لأنني أنا أعرف ولم أستفد ذلك من خبرك. والمفروض أن المتكلم المخبر شاك وليس عالما، فما دام كذلك لا يمكن لهذا المخبر لا أن يقصد فائدة الخبر لكونها حاصلة لي من غير الخبر، ولا علمه بالخبر لأن المفروض أنه ليس عالما بالخبر، فما ذكرته من الحصر إما أن ترفع اليد عنه وتقول هو خطأ، وإما أن تقول الخبر في صورة الظن والشك لا يقصد منه معناه الحقيقي. فماذا تفعل أيها الخطيب؟ يجيب الشارح التفتازاني أن منشأ هذا الإشكال هو توهم أن المقصود من العلم هنا اليقين والاعتقاد الجازم الذي يكون في قبال الظن والشك والوهم، إلا أن هذا ليس هو المقصود، بل المقصود بالعلم مطلق انكشاف المعلوم الذي هو مقسم للتصور والتصديق، أي حصول صورة الشيء عند العقل. وعلى هذا فالذي يقول لك حفظت القرآن وهو شاك، هل تصور في ذهنه أنك في الخارج حافظ للقرآن أو لا؟ هل تصور وقوع هذه النسبة أو لا؟ هل حصلت في ذهنه صورة عن هذه النسبة أو لا؟ حصلت ولو كان شاكا. فإذا منشأ هذا الاشتباه هو عدم التفريق بين معنيي العلم. ما أدري واضح الجواب؟ شوف الجواب الإشكال على أي أساس كان يبتني؟ كان يبتني على أساس التفريق بين الشك والظن من جهة وبين العلم من جهة ثانية. يقول العلم ليس شكا ولا ظنا، وأنت عندما قلت أيها الخطيب إما إفادة المضمون أو إفادة أنه عالم، فإذن إما إفادة المضمون منتفية لأنك بحسب الفرض عالم بالحكم كسامع وكمخاطب، وإما علمه وعلمه منتف بحسب الفرض لأنه ليس شاكا ولا ظانا. نقول هنا المشكلة أن العلم أنتم فسرتموه بما يقابل الشاك والظان، لكن نحن لا نريد منه ذلك، وإنما نريد العلم بالمعنى الأعم الذي هو مطلق انكشاف صورة الشيء للعقل، الذي هو مطلق حصول الشيء في صورة الشيء في العقل. وهذا كما يأتي في مورد اليقين كذلك يأتي في مورد الظن وفي مورد الشك. إذن الإشكال مندفع، فحتى في صورة الشك يصدق الحصر الذي ذكرناه، وهو أنه المخبر إما أن يكون مقصوده إخبار السامع بفائدة الخبر، أو إخباره بأنه عالم بفائدة الخبر أي متصور لها، أي متصور لها. يقول والمراد بكونه عالما بالحكم حصول صورة الشيء في ذهنه، صورة الحكم في ذهنه، لا خصوص الاعتقاد اليقين الجازم. وها هنا أبحاث شريفة سمحنا لكم بها في الشرح. شكرا جزيلا على سمح لنا، سمحنا لكم بها يعني جدنا عليكم بها من السماحة والجود، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.